كده ولا
الطاهرين قلنا في الدروس السابقة أن رأي المعتزلة والإمامية هو اتحاد الطلب والإرادة، والمصنف قدس سره قال لا نحتاج إلى إقامة البرهان بل نكتفي بالوجدان. وتوضيح ذلك أن الجمل على ثلاثة أنواع، إما جمل خبرية وإما إنشائية، والإنشائية على نوعين، إما إنشائية طلبية وإما إنشائية غير طلبية. أما الجمل الإنشائية الطلبية فنحن إذا رجعنا إلى أنفسنا وحللنا ما هو موجود في النفس فلا نجد إلا الإرادة ومقدمات الإرادة، ولا نجد صفة نفسانية أخرى تسمى بالطلب غير الإرادة ومقدمات الإرادة، أصلا لا توجد صفة أخرى. إذن لا يوجد لدينا طلب مغاير للإرادة، بل الطلب هو عين الإرادة. هذا وين؟ في الجمل الإنشائية الطلبية، وتقدم في الدرس السابق. أما من الآن يبدأ درسنا، أما الجمل الإنشائية غير الطلبية كالتمني والترجي والنداء والتعجب وغير ذلك، فهذه الجمل إذا حللناها فإننا نجد شيئين. الشيء الأول الصفات أو هذه المعاني الموجودة في نفس الإنسان، وهو معنى الترجي الباطن النفسي، ومعنى التمني الباطن النفسي، ومعنى التعجب الباطن النفسي، وهكذا. فمعاني هذه الأمور الإنشائية غير الطلبية الموجودة في النفس فهي صفات نفسانية ومعاني نفسانية، هذا أولا. ونجد ثانيا الألفاظ الدالة عليها، مثلا لفظ يا ليت أو ليت الدال على ماذا؟ على معنى التمني النفساني، لعل لفظ دال على الترجي الموجود في نفس المترجي، وهكذا. فلدينا ألفاظ ولدينا معان باطنية نفسانية، وإذا دققنا لا نجد أمرا آخر غير هذه المعاني النفسانية، لا نجد صفة أخرى غير هذه المعاني النفسانية تسمى بالطلب. ما لقينا صفة أخرى تسمى بالطلب غير هذه المعاني النفسانية، وهذا يعني الاتحاد بين الطلب والإرادة، إذ لا توجد صفة أخرى. هذا وين؟ في الجمل الإنشائية غير الطلبية. بقيت عندنا الجمل الخبرية. أما الجملة الخبرية حينما نقول زيد قائم فهناك أمور. الأمر الأول هو ثبوت النسبة أو عدم ثبوتها واقعا وفي نفس الأمر، لأنه واقعا وفي نفس الأمر زيد إما قائم فالنسبة ثابتة، وإما ليس قائما فالنسبة منتفية، سواء علمنا بذلك أو لم نعلم بذلك، هذا بلحاظ الواقع. زين، هذا هو الثاني، العلم والتصديق بوجود النسبة أو عدم وجودها. يعني إذا اطلعنا على النسبة فإما أن نصدق بوجودها وإما أن نصدق بعدم وجودها. هذه مرحلة أخرى غير المرحلة الأولى. المرحلة الأولى الوجود الواقعي، المرحلة الثانية التصديق والعلم بالوجود الواقعي، المرحلة الثالثة الإخبار والحكاية عن ذلك الثبوت الواقعي للنسبة. فنقول زيد قائم، فجملة زيد قائم تشتمل على نسبة واقعية بين زيد والقيام، وعلى تصديق بتلك النسبة، وعلى إخبار عن تلك النسبة، ولا نجد شيئا آخر غير الإخبار والعلم والتصديق وثبوت النسبة في الواقع. لا يوجد لدينا صفة أخرى غير هذا المعنى المترتب على الجملة. إذن قد أثبتنا بالوجدان أن الجملة الإنشائية طلبية والجملة الإنشائية غير الطلبية، والجملة الخبرية لا يوجد في النفس إلا معانيها، ولا توجد صفة أخرى تسمى بتسمية أخرى حتى تلزم المغايرة بين الصفتين والمعنيين كما ادعى ذلك الأشاعرة. هذا لحد الآن هو إثبات لمدعانا. ثم بعد ذلك ننتقل إلى مدعى الأشاعرة. قال وكذا الحال، يعني شنو كذا الحال؟ يعني نفس الكلام الذي قلناه في الجملة الإنشائية الطلبية، وأننا لا نجد في النفس صفة أخرى، كذلك الحال في سائر الصيغ الإنشائية غير الطلبية. يعني تكلمنا عن الطلبية غير الطلبية، وكذا الجمل الخبرية، فإنه هذا بيان لكذا الحال، فإنه لا يكون في النفس غير الصفات المعروفة القائمة بالنفس من التردي والتمني. التردي والتمني يراجع علما للإنشائية غير الطلبية، والعلم راجع إلى الخبرية، إلى غير ذلك من الصفات. فإنه لا يكون غير الصفات المعروفة القائمة بالنفس، لا يكون صفة، هاي صفة اسم يكون، فإنه لا يكون صفة أخرى غير الصفات المعروفة القائمة بالنفس. هذه الصفة الأخرى كانت قائمة بالنفس وقد دل اللفظ عليها، لا توجد هكذا صفة أخرى. ولكن الأشاعرة ادعوا وجود صفة أخرى في الجمل الإنشائية الطلبية وغير الطلبية وفي الجملة الخبرية. قالوا توجد في النفس صفة أخرى غير الصفات المشهورة، يعني غير التمني والتردي والعلم والإرادة، توجد صفة أخرى أسموها الكلام النفسي، وانطلقوا بهذه الفكرة من صفات الباري سبحانه وتعالى في بحث أنه تعالى متكلم. قالوا الله سبحانه وتعالى لو كان متكلما فإن كان المراد منه هذا الكلام اللفظي فهذا الكلام حادث، ويلزم منه أن صفة الكلام حادثة ومسبوقة بالعدم، بينما لم يقولوا بذلك. ولذلك نقول أن كلام الباري سبحانه وتعالى هو نوع كلام نفسي وليس كلاما لفظيا حادثا، ولذلك قالوا بقدمه. و وأسموه الكلام النفسي. هاي الفكرة اللي أثبتوها للباري سبحانه وتعالى عمموها لسائر الجمل، قالوا كل جملة تشتمل على ألفاظ وعلى معان مدلولة للألفاظ وعلى قول ثابت في النفس، يعني قول نفسي، كلام نفسي. فالكلام اللفظي كاشف عن الكلام النفسي، واستدلوا على ذلك بثلاثة أدلة. الدليل الأول قول الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فقالوا إن الكلام لفي الفؤاد، يعني في النفس. إذن يوجد في النفس شنو؟ كلام. واللسان يعني الكلام اللفظي جعل دليلا على الكلام النفسي الموجود في الفؤاد. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا دليلهم الأول، يرد عليه أولا وثانيا وثالثا. أما أولا فهذا قول شاعر وليس قول معصوم حتى يصح الاستدلال به والتعبد به، قول شاعر، والشاعر عنده الغث والسمين. هذا أولا. ثانيا، لعل الأخطل ممن يقول بقول الأشاعرة وهو وجود الكلام النفسي، فهو يعتقد بما اعتقده الأشاعرة، ولذلك صاغ بيته الشعري بناء على ما يعتقده من وجود الكلام النفسي، وهذا لا يعتبر دليلا، لأنه عين المدعى، هو يدعي شيئا وصاغه بالشعر، فهذا عين المدعى أو مصادرة كما يعبر. هذا ثانيا. ثالثا، مراد الأخطل لا علاقة له بالكلام النفسي، وإنما مراد الأخطل أن الكلام إذا صدر من المتكلم العاقل الملتفت الحكيم فعادة لا يكون لقلقة لسان، وإنما الكلام يكشف عن إرادة المتكلم للمعنى، وإرادة المتكلم للمعنى شيء، والكلام النفسي الذي يراد إثباته شيء آخر. نحن نسلم أن كلام المتكلم يكشف عن إرادته للكلام بقليلة الحكمة، ما يقوله يريده، لكن هذا لا يعني وجود كلام النفسي، لا، يكشف عن وجود الإرادة، وهذا نسلم به أن الكلام اللفظي يكشف عن وجود الإرادة في نفس المتكلم. هذا ما في مشكلة. إذن هذا الدليل الأول باطل. الدليل الثاني قال: في بعض الجمل الإنشائية الطلبية نجد أن المولى ليس عنده إرادة حقيقية باطنية، ومع ذلك صدر منه الطلب، يعني يوجد طلب ولا توجد إرادة. وضربوا لذلك مثالين. المثال الأول: الأوامر الامتحانية، كما لو أراد أن يمتحن الطاعة وقال له ادخل إلى النار أو ارمي نفسك من السقف، مجرد امتحان واختبار، يريد يشوف يطيع أو لا يطيع. زين، هنا يوجد طلب أو لا يوجد طلب؟ يوجد طلب، لكن توجد إرادة حقيقية أو لا توجد؟ لا توجد إرادة حقيقية. هذا في الأوامر الامتحانية، وهكذا في الأوامر العذرية. هذا المثال الثاني. شنو المراد من الأوامر العذرية؟ الأوامر التي يصدرها المولى دون أن يريد من المكلف الامتثال، لأنه يعلم أن المكلف لا يمتثل أو لا يستطيع أن يمتثل. إذا لماذا يصدرها؟ لأنه يريد أن يعاقب العبد، وإذا عاقب العبد بدون أمر لامه العقلاء وذمه العقلاء، فيريد أن يجعل له عذرا. يقول شنو عذر؟ أمرته ولم يمتثل لذلك أعاقبه. هاي أوامر عذرية. إذن الأوامر العذرية يوجد فيها طلب لكن لا توجد فيها إرادة حقيقية. والنتيجة إذا كان الطلب يوجد دون الإرادة فهذا يعني وجود مغايرة بين الطلب والإرادة. فلو كان الطلب عين الإرادة لما أمكن الانفتاق بينهما، إذ كيف يوجد أحدهما دون الآخر مع وجود الاتحاد والعينية؟ فنشكل قياسا استثنائيا، لو كانت الإرادة عين الطلب لما أمكن انفكاك الإرادة عن الطلب، لأن بينهما اتحاد وعينية، والتالي باطل. ليش باطل؟ لأنه توجد أمثلة انفكت الإرادة عن الطلب، فالمقدم مثله. إذا لا يوجد اتحاد وعينية بين الإرادة والطلب، بل توجد مغايرة. هذا هو الدليل الثاني لمن؟ للأشاعرة. والجواب واضح. بس بل لا، هو هذا اعتبره دليل لمن؟ عدم الاتحاد. يعني اذا ماكو اتحاد يعني توجد صفة اخرى غير الارادة تسمى بالكلام النفسي. لازم هذا الكلام. اذا لم يكن بينهما اتحاد، اذا الارادة صفة نفسانية وفي قبالها صفة نفسانية اخرى، تلك الصفة النفسانية الاخرى ما هي؟ هل تسميها طلب، تسميها كلام نفسي، وهكذا. إذن يوجد كلام نفسي وهو الطلب. الطلب هو الكلام النفسي. فالمولى عنده كلام نفسي يعني طلب، ولكن لا توجد عنده إرادة. الجواب واضح. ما نقوله من الاتحاد بين الطلب والإرادة إنما هو مع اتحاد الرتبة. يعني شنو مع اتحاد الرتبة؟ أي أن الإرادة الحقيقية متحدة مع الطلب الحقيقي، والإرادة الإنشائية متحدة مع الطلب الإنشائي. أما الإرادة الحقيقية والطلب الإنشائي متحدان أو غير متحدة؟ قلنا بينهما تمام المغايرة، والمغايرة بينهما أبين من الشمس وأظهر من الأمس كما عبرنا. إذا اتضح ذلك نقول ما هو موجود في هذه الأمثلة، يا أمثلة الامتحانية والعذرية، ما هو موجود هو الطلب الإنشائي، وما هو غير موجود هو الإرادة الحقيقية، ولا ملازمة بين الإرادة الحقيقية والطلب الإنشائي. لاختلاف الرتبة بينهما نحن نقول ملازمة بين الإرادة الحقيقية الطلب الحقيقي، ولا توجد ملازمة بين الإرادة الحقيقية والطلب الإنشائي، وما هو موجود هنا طلب إنشائي ولا توجد إرادة حقيقية، وهذا لا يضر بدعوانا. قال هذا الدليل الثاني، طبعا كملنا. قال لا توجد صفة أخرى كما قيل، هذا بيان علما لقول الأشاعرة، كما قال ذلك الأشاعرة بوجود صفة أخرى غير الإرادة وهي الكلام النفسي، واستدل على ذلك بثلاثة أدلة. الدليل الأول قول الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إذن يوجد كلام نفسي غير الإرادة موجود في النفس، وهذا الدليل أبطلناه بثلاثة ردود. الدليل الثاني: وقد انقدح بما حققناه، يعني شلون بما حققناه؟ من المطالب السابقة، من أن مرادنا من الاتحاد والعينية هو الاتحاد في نفس الرتبة. انقدح بما حققناه، ما يعني ظهر ما في استدلال الأشاعرة على المغايرة. بمن استدلوا؟ الاستدلال بالأمر مع عدم الإرادة، يعني يوجد طلب ولكن لا توجد إرادة، وضربوا لذلك مثالين: كما في صورتي الاختبار، يعني الأوامر الامتحانية، والاعتذار، يعني الأوامر العذرية، كما بينا. من الخلل، هل شنو من الخلل؟ بمن متعلقة؟ قد انقدح بما حققناه، ما في استدلال الأشاعرة من الخلل، اللي هو شنو الخلل؟ أن هذه الأمثلة الصحيح يوجد فيها طلب ولكن لا توجد إرادة، لكن يا طلب موجود الطلب الإنشائي ويا إرادة منتفية ولا ملازمة بينهما. فإنه الضمير للشعر، فإنه كما لا إرادة حقيقة في الصورتين، يعني لا توجد إرادة حقيقية، هكذا لا يوجد طلب حقيقي، وإنما الموجود هو الطلب الإنشائي. فإنه كما لا إرادة حقيقة في الصورتين، لا طلب كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني حقيقيا فيهما، يعني في الصورتين. وهذا هو مقتضى الملازمة بين الإرادة الحقيقية والطلب الحقيقي، وبما أن الإرادة الحقيقية غير موجودة فالطلب الحقيقي غير موجود. إذن ماذا يوجد عندنا؟ مجرد طلب إنشائي، والطلب الإنشائي لا يلازم الإرادة الحقيقية. والذي يكون فيهما في من؟ فالصورتين إنما هو الطلب الإنشائي الإيقاعي، لا الطلب الحقيقي، إنما هو الطلب الإنشائي الإيقاعي الذي هو مدلول الصيغة، يعني صيغة الأمر أو مادة الأمر. ولم يكن، يعني دليلكم يا أيها الأشاعرة لا يبين لنا، لا يبين لنا أن هذا الطلب الإنشائي مغاير للإرادة الحقيقية أم متحد مع الإرادة الحقيقية. بعبارة أخرى، دليلكم ذكر لنا طلبا إنشائيا، وهذا الطلب الإنشائي لا علاقة له بالإرادة الحقيقية، فدليلكم لا يثبت وجود المغايرة بين الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية. غاية ما يثبته وجود مغايرة بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية، وهذا أمر مسلم لا خلاف فيه. لذلك يقول: ولم يكن بينا، يعني لم يكن يلزم منه لزوما بينا، المراد من اللزوم البين هو البين بالمعنى الأخف. ولا مبينا، وهو اللازم بالمعنى الأعم، اللازم البين بالمعنى الأعم. فلم يكن بينا ولا مبينا في الاستدلال مغايرته، مغايرة من؟ الطلب الإنشائي مع الإرادة الإنشائية. يعني دليلكم لا يثبت لنا المغايرة بين الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية، ولا يثبت لنا المغايرة بين الطلب الإنشائي والإرادة الإنشائية، يعني لا يثبت لنا المغايرة مع وحدة الرتبة، إنما يثبت لنا المغايرة بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية مع اختلاف الرتبة، وهذا أمر مسلم، فدليلكم ليس صحيحا. وبالجملة رحبين، الذي يتكفله الدليل الذي ذكره الأشاعرة ليس إلا الانفكار بين من وبين من؟ دليلهم أثبتوا بالدليل في الأوامر الامتحانية والأوامر العذرية الانفكار بين الإرادة الحقيقية والطلب الإنشائي، وهذا أمر ملتزم به، والطلب المنشأ بالصيغة. الكاشف، يا هو الكاشف الانفكار الذي يتكفله الدليل ليس إلا الانفكار بين من وبين من؟ الانفكار بين الإرادة الحقيقية والطلب الإنشائي، وهذا الانفكاك الكاشف عن مغايرتهما، مغايرة من؟ الإرادة الحقيقية والطلب الإنشائي، وهو يا هو الانفكاك والمغايرة بين الإرادة الحقيقية والطلب الإنشائي، مما لا محيص عن الالتزام به كما عرف، حيث قال أن المغايرة بينهما أظهر من الشمس وأوضح من الأمس، مغايرة واضحة لم يشكك فيها أحد، إذ القائلين بالاتحاد مع وحدة رتبة. ثم في الأخير يقول المصنف، بإمكاننا أن نرجع النزاع الحاصل بين القائلين بالاتحاد بين الطلب والإرادة وهم المعتزلة والإمامية، وبين القائلين بالمغايرة وهم الأشاعر، نستطيع أن نجعل نزاعهم نزاعا لفظيا، مو نزاع حقيقي، نزاع لفظي، بأن نقول حينما يقول الإمامية والمعتزلة بالاتحاد فمرادهم من الاتحاد هو الاتحاد مع وحدة الرتبة، يعني الاتحاد بين الإرادة الحقيقية والطلب الحقيقي، وبين الطلب الإنشائي والإرادة الإنشائية. أما مراد الأشاعرة من المغايرة هو المغايرة مع تعدد الرتبة، أي أن الطلب الإنشائي مغاير للإرادة الحقيقية والطلب الحقيقي مغاير للإرادة الإنشائية، لأن أكو تنافي بين القولين أو لا يوجد تنافي، أصلا لا يوجد تنافي، هؤلاء يقولون بالاتحاد مع وحدة الرتبة، وهؤلاء ينفون الاتحاد ويثبتون المغايرة في حالة تعدد الرتبة، فبينهما كمال المواءمة والانسجام ولا يوجد بينهما تنافي. في الحقيقة عندنا قول واحد وليس الاتحاد مع وحدة الرتبة والمغايرة مع اختلاف الرتبة، فلا يكون الأمر إلا نزاعا لفظيا، وإلا في الحقيقة ليس نزاعا بل هما متفقان. قال ثم إنه يمكن مما حققناه من الاتحاد مع وحدة الرتبة والاختلاف مع اختلاف الرتبة أن يقع الصلح بين الطرفين. يا طرفين الأشاعر من جهة القائلين بالمغايرة، والإمامية والمعتزلة القائلين بالاتحاد من جهة أخرى، أن يقع الصلح بين الطرفين ولم يكن نزاع في البين. يعني أصلا هو نزاع لفظي، بأن هذا توضيح للصلح، بأن يكون المراد بحديث الاتحاد، يعني من يقول بالاتحاد، ما هو المراد؟ ما عرفت من العينية مفهوما ووجودا حقيقيا وإنشائيا. يعني شنو حقيقيا وإنشائيا؟ يعني اتحاد الرتبة، الإرادة الحقيقية مع الطلب الحقيقي، والإرادة الإنشائية مع الطلب الإنشائي. زين، ويكون المراد بالمغايرة كما قال بذلك الأشاعرة، هو في حالة اختلاف الرتبة، ويكون المراد بالمغايرة والإثنينية هو إثنينية الإنشاء من الطلب، يعني الطلب الإنشائي اللي هو كثيرا قلنا شنو الطلب عادة لمن ينصرف إلى الطلب الإنشائي، هو إثنينية الإنشاء من الطلب كما هو، يعني الطلب الإنشائي كثيرا ما يراد من إطلاق لفظ الطلب، حينما يطلق لفظ الطلب فيراد منه الطلب الإنشاء. هذا الطلب الإنشائي هو يغاير شنو الإثنينية بين الطلب الإنشائي والحقيقي من الإرادة، يعني الإرادة الحقيقية اللي قلنا الإرادة المطلقة إلا تنصرف إلى الإرادة الحقيقية. فمرادهم من المغايرة والإثنينية هي الإثنينية بين من وبين، بين الطلب الإنشائي وبين الإرادة الحقيقية، هو إثنينية الإنشاء من الطلب كما هو كثيرا ما يراد من إطلاق لفظ الطلب، والحقيقي من الإرادة كما هو، طبعا الصحيح كما هي، يعني الإرادة كما هي المرادة غالبا من الإرادة حين إطلاقها، يعني حين إطلاق الإرادة، كما هي يعني الإرادة الحقيقية هي المرادة غالبا من الإرادة حين إطلاق الإرادة، حينما نطلق الإرادة تنصرف إلى من؟ إلى الإرادة الحقيقية. فالمغايرة بين الطلب الإنشائي الذي ينصرف إليه لفظ الطلب وبين الإرادة الحقيقية التي ينصرف إليها لفظ الإرادة، فيرجع النزاع لفظيا. فافهم، لعله إشارة إلى أننا إذا دققنا في جملة من أدلة الأشاعرة نجد أنه هذه الأدلة تأبى أن تحمل على النزاع اللفظي، بل يظهر من دعواهم الكلام النفسي هو وجود المغايرة بين الإرادة الحقيقية النفسية وبين الكلام النفسي، الكلام النفسي اللي هو إنشاء لو نفسي حقيقي، نفسي حقيقي. فالمغايرة بين صفتين نفسيتين حقيقيتين، وليس بين الإنشاء والحقيقة، لا، بل بين صفتين نفسيتين وهما الإرادة النفسية والطلب النفسي. فأدلتهم وكلامهم يأبى عن الحمل على النزاع اللفظي، وإنما مرادهم المغايرة مع وحدة الرتبة اللي هو بعينه عكس ما ندعي، وهو الوحدة والعينية والاتحاد مع وحدة الرتبة، فلا يمكن جعل النزاع لفظيا. لذلك قال فهم.
الشيخ من العفو الأشاعر ينفون الإرادة من رأس ما يقولون بالمغايرة مع
طالب. لا ما يقولون الإرادة.
لا لا لا. الجبر لازم الجبر بأنه ما في إرادة.
لا 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 يكون الإرادة من أساسها. يقولون توجد مغايرة بين الكلام النفسي كصفة نفسانية وبين الإرادة النفسانية التي قد توجد وقد لا توجد. هيك هم يقولون.
شنو لازم الجبر؟
الإرادة قد توجد والإرادة شنو قد لا توجد. ومقصودنا من الإرادة الآن التي نتكلم عنها هي الإرادة في نفس المولى مو في نفس العبد. الإرادة عند من؟ عند المولى فمو نفس العبد. مولى والجوف هذا خل هذا مطلب شوي بداية سهل نكمله. ما أخذنا هو 35 دقيقة نكمل بداية يعني سهل إن شاء الله. دفع وثمن لحد الآن لحد الآن ما قاله الأشاعرة هو أنه يوجد لدينا ثلاثة أمور. توجد لدينا الألفاظ الألفاظ الموضوع للمعاني وتوجد لدينا المعاني التي تدل عليها هذه الألفاظ وهي الصفات القائمة في النفس. وإضافة إلى ذلك ماذا يوجد؟ يوجد الكلام النفسي الذي ادعاه الأشاعرة. نحن ماذا قلنا؟ قلنا لا يوجد إلا أمران وهو الألفاظ والصفات النفسانية كالعلم والإرادة الموجودة في النفس. ولا يوجد كلام نفسي غير هذه الصفات النفسية. هذا كلام اللي قلنا سبب وقوع البعض في التوهم وهو الفاضل القوشجي أو القوشجي حيث توهم أن مراد المعتزلة والإمامية من عدم وجود صفة أخرى غير الصفات النفسانية المركوزة في النفس تصور أن مرادهم من هذه الصفات النفسية هي مداليل الكلام. تصور أن مقصودهم أن الكلام يدل على معاني وهذه المعاني لا يوجد غيرها. فتصور أن مقصود المعتزلة والإمامية ما هو مداليل الكلام. وهذا توهم باطل إذ ليس مراد الإمامية والمعتزلة هو إثبات مداليل الكلام وإنما مرادهم إثبات صفات نفسية ثابتة في النفس ونفي الكلام النفسي الذي ادعاه الأشاعرة كما تأتي بيانه. المهم هذا أصل الإشكال. قال دفعوه منه. لا يخفى أنه ليس غرض الأصحاب والمعتزلة افتح قوس من غرضهم من نفي غير الصفات المشهورة اللي هي الصفات المشهورة اللي هي العلم في الجملة الخبرية والإرادة والكراهة في الجملة الإنشائية والتمني والترجي وغير ذلك من نفي غير الصفات المشهورة وأنه معطوف على نفي وأنه والضمير للشأن وأنه ليس هناك صفة أخرى غير الصفات المشهورة قائمة بالنفس كانت تلك الصفة الأخرى كلاما نفسيا مدلولا للكلام اللفظي كما يقول به الأشاعر. هذا ما قلناه. ليس مرادنا من هذا الكلام أن هذه الصفات هذا خبر ليس أنه ليس غرض الأصحاب والمعتزلة أن هذه الصفات المشهورة مدلولات للكلام كما توهم ذلك الفاضل القوشجي بل مرادهم من هذا الكلام هو نفي وجود صفة زائدة على الصفات المشهورة وليس كما ادعاه الأشاعرة من وجود صفة زائدة. إن قلت إذا ما كان مرادهم مدلول الكلام، إذن ما هو مدلول الجملة؟ ما هي المعاني التي تدل عليها الجملة؟ إذا كانت هذه الصفات المشهورة كالعلم والإرادة ليست هي مدلول الكلام، إذن ما هي مدلول الكلام؟ الجواب. أما الجملة الخبرية فما هو مدلولها؟ ما هو مدلولها؟ قلنا هو ثبوت النسبة أو عدم ثبوت النسبة واقعا وفي نفس علمنا بها أو لم نعلم، أخبرنا عنها أو لم نخبر. إذن العلم بالنسبة ليس هو مدلول الجملة الخبرية، وإنما مدلول الجملة الخبرية هو شنو؟ هو نفس النسبة ثبوتا أو عدما، أما العلم بها أو عدم العلم بها فليس هو مدلول الكلام. هذا وين؟ في الجملة الخبرية. زين الجملة الإنشائية؟ في الجملة الإنشائية ليس مدلول الجملة الإنشائية هو شنو؟ هذه الصفات النفسية كالإرادة والطلب وغير ذلك، لا، وإنما الألفاظ في الجمل الإنشائية بمعنى إيجاد مضمون الألفاظ بالكلام، إيجاد مضمون الكلام بمن؟ بنفس هذا الإنشاء. ولذلك مرات يعبرون عن الجملة الإنشائية بأنها جملة إيجادية، أي يراد إيجاد مدلولها، أما مدلولها الإرادة الحقيقية وغيرها والكراهة الباطنية هذا ما له علاقة بمدلول الجملة الإنشائية. إذن مدلول الجملة الخبرية هو مجرد النسبة، ومدلول الجملة الإنشائية هو مراد هو مجرد إيجاد المدلول، ولا علاقة له بالصفات النفسية المركوزة كالعلم والإرادة وغير ذلك. إن قلت فماذا يكون مدلولا عليه عند الأصحاب والمعتزلة من هذه الجمل؟ قلت أما الجمل الخبرية فهي دالة على ثبوت النسبة بين طرفيها الموضوع والمحمول، طبعا إذا كانت موجبة أو نفي النسبة بين طرفيها، إذا كانت الجملة شنو؟ سالبة، يعني زيد قائم أو زيد ليس قائم. طبعا ثبوت النسبة وعدم ثبوت النسبة تارة يكون في الذهن وتارة يكون شنو؟ في الخارج. في نفس الأمر من ذهن كقولنا الإنسان نوع، إذ كون الإنسان نوعان هاي من المعقولات الثانوية التي لا توجد في الخارج، لا توجد إلا في الذهن، فثبوت النسبة ذهنا، أو في الخارج كقولنا الإنسان كاتب، هذه الخبرية. وأما الصيغ الإنشائية سواء كانت طلبية أو غير طلبية فهي على ما حققناه في بعض فوائدنا فهي موجدة لمعانيها في نفس الأمر. يعني شنو موجدة لمعانيها؟ أي قصد ثبوت معانيها وتحقق معانيها بها، بمن؟ بهذه الجمل، ولا علاقة لها بمن؟ بالصفات النفسية كالإرادة والطلب وغير ذلك. زين هذا يعتبر وجود أو لا يعتبر وجودا؟ إيجاد معانيها بالألفاظ هذا يعتبر وجود أو لا يعتبر وجود؟ وجود، لكن حقيقي لو إنشائي؟ هذا هو وجود إنشائي. وهذا يعني إيجاد المعنى بنفس اللفظ هذا إيجاد إنشائي، وهذا نحو من الوجود لكنه وجود إنشائي اعتباري. زين له حظ من الوجود أو ليس له حظ؟ نعم، ولذلك تترتب عليه كثير من الآثار الشرعية أو العقلائية، كما في الزوجية. الزوجية بمن توجد؟ بقوله زوجتك، فهنا عن طريق الإنشاء أوجدنا الزوجية، والزوجية رتبنا عليها آثار عقلائية وشرعية. لذلك يقول وربما يكون هذا، يا هو هذا، هذا النحو من الوجود الاعتباري، وربما يكون هذا النحو من الوجود الاعتباري عن طريق الألفاظ يكون منشأ لانتزاع اعتبار كالزوجية والملكية مترتبة عليه آثار حتى إما ترتبت عليه شرعا أو ترتبت عليه عرفا، كي يترتب على الزوجة وجوب التمكين ووجوب النفقة وعدم خروج من الدار إلا بإذن الزوج، كلها مترتبة على هذا الوجود الاعتباري، إذا له حظ من الوجود كما هو الحال في صيغ العقود والإيقاعات. فمع كونها توجد بالألفاظ ومع كونها وجودات اعتبارية، لكن لها آثار أو ليس لها آثار؟ لها آثار عقلائية وشرعية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.